بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى نخصص هذا اليوم إن شاء الله تعالى للأسئلة، سواء ما يتعلق منها بموضوع تدبر القرآن الكريم أو ما يتعلق بالأمور العامة، فمن كان عنده سؤال يسأل ونحن نجيب إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم. طيب، الصحيح من مذهب الجمهور ان البسملة آية من سورة الفاتحة، وهذا هو المذهب الصحيح، ان البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي السبع المثاني، لان تثنى في كل صلاة، فهي بتقرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات سبع على هذا النحو. غير أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره قال بأن الفاتحة سبع آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هي عدى سبع آيات إزاي؟ عدى صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. سليم؟ فآدي يعني ما بينهما، يعني على كلام من يعدها آية فالكلام واضح، وعلى كلام من لم يعدها آية فهي صراط الذين، الآية الأخيرة مقسومة نصين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. سليم؟ آدي الفرق بينهم، أو آدي يعني مغزى الموضوع يعني. لكن الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، وده المذهب الصحيح اللي يعني عليه أكثر أهل العلم وعليه الجمهور من العلماء. وهي في أول السور مختلف فيها، ما بين من يقول أيضا أنها آية وبين من يقول بأنها ليست آية، أوائل السور غير سورة الفاتحة، في رأي بيقول أنها آية وفي رأي بيقول أنها ليست بآية. الأمر في غير الفاتحة يسير، لكن في الفاتحة الخلاف فيها قوي، لأن المسألة فيها فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن الكريم، قال له ما هي يا رسول الله؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، السبع المثاني يعني الآيات والتي تثنى في كل صلاة، تكرر، مثاني يعني تكرر في كل صلاة. سليم؟ والله أعلم. طيب خلاص، يعني نقفل الدرس ولا نعمل ايه؟ طيب لا تحجر على احد في سؤال يا شيخ محمد، جميل. طيب، ما قلناش حاجه، بس لا تحجر على احد في سؤاله، ادام هو سؤاله وهو له الحق، عفوا، له الحق ان يسال كما يحب وكما يشاء، ما فيش مشكله. سليم؟ له الحق ان يسال كما يحب وكما يشاء. تفضل. بس السؤال عشان التسجيل. حاضر، ماشي.
حضرتك كنا عارفين ان الذي يموت روحه محبوسه في برزخه في قبره.
طب خليه بس، عشان احنا يا جماعه يعني هذا ليس نظام اسئله يا جماعه. سليم؟ هذا ليس نظام اسئله، يا نسمع يا ما نسمعش. سليم؟ انا ما عنديش وقت اضيعه حقيقة، يعني والله ما عنده وقت اضيعه، علشان نقعد بقى ان واحد يتجاذب الحديث هنا، واحد يقول لا ده مش اسئلة، الكلام ده مش صح. اللي عاوز يسأل اي سؤال، دي درس عام. سليم؟ واحنا دام قلنا درس عام اللي مفتوح للمجال لاي حد يسأل اي سؤال، ودرس التدبر لنا درس التدبر، ودرس غير التدبر لنا درس غير التدبر. نعم، تفضل.
مات مثلا غريقا وبعدين تفرق جسمه مثلا، المهم يعني هتكون فين الروح او برزخه هيكون فين؟
من نفس القصه يا عبد الله، لا تسال عن مثل هذه الاشياء، لان الاشياء دي غيبيه، الاشياء الغيبيه لا يسال انسان عنها بهذا الشكل، انما نحن نقر ان الانسان اذا مات الانسان خرجت روحه، هذه الروح تخرج حتى تصعد الى السماء ثم ترد مرة أخرى. هو اللي بيموت غريدة لو كان قدر له أن يعذب، هيتعذب ازاي هو غريق في المية؟ ولو قدر له ان ينعم هينعم ازاي هو في المية؟ سليم، هذه كلها أسئلة فوق طاقة الانسان، فوق عقلك. سليم، انت نايم جنب واحد في سرير واحد، انتوا الاثنين كل واحد منكم رأى رؤيا، هذا رأى رؤيا انه ينعم وأعيش في جنات ونهر، والتاني رأى انه يعذب وتتقطع رقبته، والاثنين نايمين على نفس السرير، صح؟ لا هذا شعر بهذا ولا هذا شعر بذاك. سليم، اذا كان دي في الحلم جائزة، في الاحلام بتاعتنا جائزة، فما بالك بما في يد الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الاشياء عليه السلام، واحد مرة سألني سؤال وبرضه من نفسه من 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 شكل هذه الأسئلة أيضا، يقول لك هو الناس اللي بتقع عليهم عمارة سكنية كبيرة وقعت على الناس، هو ملك الموت بيدخل تحت الأنقاض ازاي بيقبض الأرواح؟ ومثل هذه أسئلة لنا، هذه أسئلة غيبية يا جماعة، نحن نؤمن في الإجمال وما حدثنا به النبي، وما عدا ذلك فلا نسأل عنه، نؤمن به على الإجمال هكذا. سليم، نؤمن به على هذا الإجمال. نعم،
فضل. يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الثلاثة ربنا في آخر الآية وعدهم بالجنة.
نعم،
طب عايز يعني فهم
الثلاثة اللي هو تفضل استاذ. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. ثلاث أقسام من الناس في إرث الكتاب العزيز، منهم من أخذ هذا الكتاب فسبق به إلى الله سبحانه وتعالى، فده القسم اللي هو سابق بالخيرات، ده أخذ الكتاب، خد كتاب ربنا سبحانه وتعالى فتعلمه وعلمه وسبق بالخيرات إلى الله. ومنهم مقتصد في أعماله. سليم، مقتصد في حاله، لا هو سابق بالخيرات كالأول ولا هو ظالم لنفسه كالذي سيأتي بعد. ظالم لنفسه يعني أسرف على نفسه بالمعاصي. سليم، عنده معاصي مع أنه ورث الكتاب، إلى أن في معاصي موجودة مع هذا الكتاب. سليم، وهذا لم تنحط يعني رتبته، يعني ده مش بعيد، ولكن هو ظالم لنفسه لأنه أسرف على نفسه بالمعاصي. نعم،
صلي بالجماعة صلاة الفجر يا عم أو صلاة العشاء أو أي صلاة لما يقدمون على الصلاة صلي.
ماشي.
فالناس دخلت تقول لي الصلاة باطلة.
ليه؟
فلما سألوا قالوا لي أنت مش بتعرف تقرأ الفاتحة كويس. فأنا يعني أنا أعرف أقرأ، بس أقرأ إيه الحروف الكبيرة كده، يعني أقرأ بسيط. وأقرأ الفاتحة وأقرأ سورة بعد الفاتحة مثلا إذا جاء نصر الله الفاتحة.
يعني انت اعلم واحد منهم؟
يعني انا لما يقول ما فيش حد يقول لي اطلع يصلي، هم صلي فجت ناس يعني كده جم صلوا وراي وبعدين قالوا لي الصلاه بتاعتك.
طيب انت يجب عليك ان انت فعلا تتعلم الفاتحه لو كان كذلك.
سمع الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
أحسنت، زي ما فيهاش مشكلة. سليم، وأنت بتسمع مثلا لما تسمع أنا بقرأ أو أي حد من المشايخ بيقرأ بينصت إلى برضو، يعني ممكن تتعلم بالسماع. لا مش مشكلة، لسانك زي الفل إن شاء الله. صلي ما فيهاش أي مشكلة إن شاء الله ربنا. تفضل. نعم،
ومش عارف يعمل دي مشروع او يعني ايه، ملوش في التجاره او ملوش في المشاريع، حب يحتفظ بالمبلغ ده وحطه كوديعه البنك.
طيب نقول له الغرض من المساله دي ايه؟ الغرض انه يحط وديعه الحفظ ولا الاستثمار؟
هو عشان يصرف منهم الربح اللي
هيطلع. اذا استثمار،
ده حاجه
احطه في
هو خايف مش عارف يعمل مشروع
حطه في بنك فيصل، حطه في بنك فيصل. احنا مش عايزين نفتح الموضوع. ماشي، لو كان سؤال تاني بس مش عايزين نفتح الموضوع ده ذاته.
هو بس من الجهه الثانيه انا ما بتكلمش عن الفلوس ربا ولا الشركه، هو بتكلم بس بقول لك انت دلوقتي بعيدا عن موضوع الربا ده خالص، الموضوع في جزئيه ثانيه مختلفه تماما. بقول لك ان البنك دلوقتي يعطي ما لا يملك للناس، يعني هو بيدي لك فلوس هو لا يملكها اصلا. يعني البنك ده لو انت رحت كل الناس راحت في نفس الوقت تطلب فلوسها مش هتلاقيها. الناس لو كل العملاء في نفس الوقت راحوا يطلبوا فلوسهم مش هتلاقيها. فاصبح هنا ايه؟
طيب يعني مغزى سؤالك عاوز تقول ايه؟
ان هو اصلا حتى هو بياخد منك وبيدي لك جزء من اللي انت حاطه ولا يملك اصلا المال اللي هو يديه.
ماشي، برضه عاوز تقول ايه برضه في النهايه؟ عاوز تقول احط ولا ما احطش؟
لا طبعا
خلاص ما فيش مشكله. يلا اللي عاوز يقول، ما احنا عاوزين نوصل لخلاص.
بنك فيصل بيحكم،
مش عايزين نفتح الموضوع. بس هو عفوا يعني هي المسألة برضو داخلة في هو أصلا حط المال عشان يعني الجهة دي جهة أمان بالنسبة لي، ولا هو حط المال عشان استثمره؟ إذا كان الجهة جهة أمان هقول له لا، ممكن تحطه بقى تحت بند كذا سليم، تحت بند مثلا اللي هو المعاملات الجارية دي اسمه إيه؟ حساب جاري مثلا سليم. فأنا لو أنا خاف على فلوس، أنا خاف على فلوس، خاف أحطها في البيت، فعاوز أروح أحطها في البنك، حطها في البنك بس حطها تحت حساب جاري، ما دمت ان انت المساله كلها عندك في دائره ايه؟ الحفظ. انا عايز احفظ بس، ما انا بقول لك انت عشان كده انا سالتك قلت لك انت حفظ ولا استثمار؟ قلت انا عايز استثمر، قلت لك خلاص استثمرها حطها في بنك فيصل سليم وريحنا من الموضوع. فهمت القصه ازاي؟ استثمر وادام خلاص، ادام انت شايف ان المعيشه بقت صعبه صعبه عليك ولا صعبه على الناس، فانا شايف ان انا استثمر المال ده كده خلاص وتعتذر الى الله سبحانه وتعالى. نعم. الاشكال يا جماعه في البنوك، عشان برضو الناس تبقى متخيله الموضوع، الاشكال في البنوك ان البنوك مش كل الفلوس التي في البنوك تستخدمها في مساله المشروعات سليم، مش كل البنوك، مش كل الفلوس التي يعني بتاخدها وبتحطها فيها بتاخدها بتدخل تحت المشروعات، انما خلي بالك معايا بس، انما جزء كبير جدا من الموضوع داخل في حاجات تاني خالص بعيده عن الاستثمار اصلا سليم. فهو بقى شغال بقى، هو بدل ما نروحها دي سياسه عنده هو، والسياسه عنده ليه؟ لان المتحكم في الاساس في راس المال العالمي له البنك، ولا هو بلدك ولا هو غيره، المتحكم في راس المال العالمي هو النظام العالمي القائم، والنظام العالمي القائم ده اللي هو بقى النظام العالمي اللي هو قائم على العولمة واليهود والقصة ديت. وبعض الناس بيشكك في مثل هذا، يقول لك لا الكلام ده مش صحيح، وده كلام مش صح. الصحيح اللي انا بقوله لك، وانا عرفت الكلام ده من يعني كان حد احد الناس كان ساكن جنبي انا، كان مدير في البنك المركزي، فكان بيقول لي ان الفلوس اللي بيحطها الناس او الفلوس اللي بتروح البنك المركزي يوميا بتسافر بره، بيضاربون فيها في نوادي الأمار ونوادي الزنا والنوادي ديت. قلت له طب السبب؟ قال لي لأنها بتدر مال في اليوم، دورة المال بتاعتها يوميا سريعة سليم في بره، بيحطوها في بره ليه؟ لأن دورة المال عندها يومية. أنت بتحط الفلوس، لو أنت حطيت النهاردة روحت تسحبها بكرة هيطلع عليها فوائد، البنك المركزي بيعملها لأن هو بيضارب في الفلوس ديت يوميا بره في النوادي اللي انا قلت لك عليها ديت، فبيدر عليه مال يوميا في مال داخل. ده جانب اخر الاقراض اللي قائم على الناس، انا ده بيقرض بالربا وده بيقرض، يعني باخد فلوس من البنك بالربا. الجانب الاخر الدوله نفسها، مش الدوله انت بتلاقي يقول لك ايه في اذونات خزانه مش عارف بكذا، اذونات خزانه، ما دي كلها نفس القصه. ودي مما جعل الدين الداخلي يتراكم في البلد بشكل كبير جدا. وايه السبب؟ الربا. البلاد الغربية فاطنت للموضوع ده عننا احنا سليم، بدأوا يقللوا المسألة دي خالص. بقت يقول لك ايه البنك بعد ما كان مثلا 10% ولا 12 ولا 20% الارباح بدأ ينزلها، يقول لك لا ده في سنة من السنين خلوها صفر 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 فائدة. يعني حط، عاوز تحط فلوسك عندنا حط، بس ما تجيش تقول لي هاخد فيها فوائد. صفر ربا، صفر دين. والسبب انهم لو الدنيا وقعت، لو الدنيا وقعت، فربنا لما بيحذرنا من القصة دي في القرآن الكريم هو بيحذرني، هي المسألة دي هتعود على الله سبحانه وتعالى فين ولا في اي شيء، انما المسألة كلها عشان البلد دي تقوم. وانا قلت قبل كده لواحد من الناس اللي كان بيتكلم معايا، قلت له والله لو كانت البنوك كل الاموال التي توضع في البنوك تستثمر في مشاريع لكانت بلادنا من احسن الناس، من احسن البلاد في القوى الاقتصادية، لكن ليست كلها تستخدم في المشاريع. انا ما بقولش ان كلها ضايعة في القصة دي، لكن بقول مش كثير منها مستثمر في المشاريع سليم. ده بس ديت الفكرة اللي احنا بنقوم عليها. انت بقى المسألة دلوقتي برضو عشان انا اكون صريح معاك واكون يعني برضو يعني جد معاك في الموضوع، مفيش حاجة اسمها، خد مني المعلومة ديت، مفيش حاجة اسمه بنك اسلامي معاملات اسلامية خالص، خلاص خد المعلومة التانية، ومفيش بنك اسمه بنك ربوي خالص، لا دي ولا دي. انما النهاردة المعاملات صارت متشابكة، عشان كده النهاردة بقول الصح في مسألة البنوك ايه؟ الصح في مسألة البنوك ان انت تروح تسأل عن المعاملة اللي انت عايز تتعاملها خلاص، وتيجي تسأل المشايخ عن هذه المعاملة بالخصوص. يعني تروح مثلا، يعني انا عايز اشتري مثلا حاجة من البنك، وليكن سيارة، عايز اشتري سيارة من البنك، تروح تشوف شراء السيارة ده من البنك عامل ازاي، شروطهم ايه، بيتكلموا في ايه، العقد اللي بينك وبينهم هيكون ازاي، وبعد كده تعالى اسأل المشايخ قبل ما تنفذ الموضوع. انما عشان اقول لك شراء السيارات من البنوك حرام غلط، وعشان اقول لك شراء السيارات من البنوك كله حلال غلط، وعشان اقول لك كل البنوك حرام غلط، كل البنوك حلال غلط. انما الصح ان كل معاملة بحد ذاتي عايز ايه، كل واحد ادام انت هتدخل في المعاملة ديت واجب عليك انك تروح تسأل عليها، وبعدين تسأل عليها المشايخ، تستفسر عنها، تبني فكرة عامة هم بيعملوا ايه، وبعدين تجي تسأل المشايخ بقى، المشايخ يقولوا لك والله المعاملة ديت بالخصوص بخصوصها كان كذا. واللي خلاني غيرت يعني غيرت كلامي شوية عن البنوك، السبب اني طبعا المسألة انتوا يعني فاكرين اني خلاص الواحد مثلا يعني حفظت معلومة وقرأت معلومة في كتاب المسألة انتهت، لا، احنا بنبقى نتباحث في المواضيع ديت. وانا كنت قديما كنت بقول ان شراء العربية من البنك حرام بالتقسيط، انا كنت بقول كده وبفتي بهذا وبأعلن هذا، لغيت ما قعدنا في قسم الفقه في جامعة الازهر وقلت للما طرحت السؤال على مشايخنا في قسم الفقه، وكل بقى كان اكتر من مثلا يعني ما يقارب 50 عالم، 50 في الجامعة، كل واحد قعدنا نتكلم في المسألة دي نقاش طويل جدا، لغاية ما تبين في الأمر إن المسألة دي تقع تحت معاملة اسمها معاملة الأمر بالشراء أو الآمر بالشراء. أنا بأمر البنك إن يشتري لي على تفصيلات معينة يعني، فرجعت عن الكلام وقلت لا، فطرحت عليهم السؤال نفس القصة برضو في مسألة البنوك، وكانت الإجابة إن مش كل البنوك حرام ومش كل البنوك حلال، وإن الصحيح في مسائل البنوك النهاردة إن أنت تعرف المعلومة، تروح تعرف المعلومة، تروح تعرف المعاملة اللي أنت عاوز تتعامل بيها سليم، سواء هتحط فلوس بقى، هتجيب سلعة بالتقسيط، هتعمل فيزا، هتعمل مش عارف ايه، كل القصة ديت روح افهمها، وبعدين روح زي ما انت فهمتها من البنك كده روح قولها لمين، للشيخ اللي انت بتثق فيه يا سيدي، قول له يا شيخ انا روحت البنك وقالوا لي كذا وكذا وكذا، المعاملة دي حلال ولا حرام بس، وطلع نفسك الموضوع ده الصح النهاردة في المعاملات كده، عشان تبقى بس الدنيا واضحة. والله اعلم. ما انا بقول لك بقى اللي المساله ديت ما تتكلمش بيها على هذا النحو، ان الحيازه هنا حيازه ايه، انت بتتكلم عن حيازه حقيقيه ولا حيازه حكميه سليم؟ الحيازه حقيقيه ولا حيازه حكميه؟ حيازة حقيقية يعني أنا بحوز الشيء في دية أو بدخله المخزن بتاعي. في حيازة اسمها حيازة حكمية. سليم أنا بعت لك الشقة تحتي. سليم حوزتها إزاي يعني؟ حطيت الشقة في جيبك؟ أما اللي اسمها حيازة دي حكمية. سليم صارت لك حكما عليها. نفس القصة في مسألة العربية. أنا العربية دي صارت لي حيازة عليها حيازة البنك. لما راح اشتريها لي اشتريها لي صارت له حياز دخلت في حيازاتي حيازة حكمية. ولو حتى ما تملكهاش ساعة. سليم ولو ما تملكهاش خالص. هي سلعة السلعة دي صارت له حيازتها حازها. ولو حازها شيئا يسيرا مش مشكلة. ولو حازها مجرد بس انه حازها فترة ان اشتراها من الاجنس وبعدين في بعد ما خلص القصة دي مع الاجنس راح هو باعها لي مش مشكلة. ما هي بقى عشان كده انا قلت لك ايه ما فهمتوش الكلام اللي قلته. انا قلت المعاملة ديت في حد ذاتها مش كلها حلال ولا كلها ايه. لازم ان انت تروح تقول لي البنك هيعمل معايا 1 2 3 4 سليم وانا اقول لك بقى الحاجات دي صح ولا غلط. لكن عشان اديك حكم عام ما ينفعش. ما بقاش ينفع دلوقتي في المعاملات ان انا اديك حكم عام عشان تبقى فاهم. لا في دي ولا في دي. خلاص نعم. بعد بين الأذان والإقامة جاز له أن يوتر بين الأذان والإقامة. يوتر بركعة أو ثلاث.
لكن لو صلى الفجر وهو معتاد على صلاة الوتر يعوض؟
لا ما يعوضش خلاص. فات وقتها. تفضل. لا ينقص أجره. لو صلاها سرا جاز ولو صلاها جهرا جاز. الصلي بيصلي صلاة جهرية وبيصليها لوحده ينفع يصليها لوحده منفرد سرا جهرا وسرا ما فيش مشكلة. تفضل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم. تكبر غرور. تقول له يا اخي اتق الله يقول لي انت شايفني مش عارف ايه. ما هي دي اخذته العزة بالاسم. وكان الوارد الواجب عليه انه يقول ايه يا رب ارزقنا تقوى سليم وهكذا. انما هو عشان يقول لما تقول له يا اخي اتق الله يقول لك انت شايفني بشد في شعري انت شايفني مش عارف ايه مش الناس ده اللي بيقولوه وده خطأ. هي دي اخذته العزة عن الكبر والغرور. سليم تكبر وتعالى على الله سبحانه وتعالى. هو ما قالوش حاجة غلط. ده هو بيقول له اتق الله. سليم بيذكره بالله. انت بتزعل من اللي بيذكرك بالله سبحانه وتعالى؟ بيذكره بالله ايا كان هذا الموقف. نعم تفضل. المسألة دي في تفسير دلوقتي اسمه التفسير الاعجازي في القرآن الكريم اعجاز علمي يعني. ودي العلماء يعني قروها بشروطها. ارجع لشروطها بقى في النت ولا ارجع لشروطها في المواقع هتلاقيها الشروط بتاعة الاعجاز تفسير الاعجاز في القرآن الكريم. من ضمن ان يكون المسألة دي مش مسألة فرض علمي انما لابد ان يكون قانونا. سليم انت بتفسر النهاردة القرآن بتفسر القرآن الآية دي على تفسير هذه الظاهرة اللي حصلت. نقول لك الظاهرة دي لازم أن تكون ظاهرة مش فرض مش نظري مش حاجة كده يعني ايه انت كاتبها على الورق. انما هي دخلت حيز التجربة وصارت خلاص احنا بقينا كلنا عارفينها او بقينا يعني العلم مقر بها تماما. سليم مسلمات خلاص صارت في القانون. سليم ادام صارت في القانون ايه كده الامور تمشي مع القرآن الكريم. لكن انت ما تجيش لحاجة مجرد نظرية او واحد يتخيل خيال او واحد قال كلمة كده وخلاص زي ما فسروا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فنهار به في نار جهنم. وقاعد يقول لك يلا ده القرآن فيه تفسير اللي حصل في 11 سبتمبر. ده كأنك بتقول لهم يعني إحنا إرهابيين وتعالوا اقتلونا وإحنا اللي فجرنا البرج بتاعكم. كأنك بتقول لهم كده. ده كلام غلط كلام بعيد عن الصواب. الصواب مش كده خاص. الصواب إن دي مش نظرية. دي أنت بتخرف. وإلا لو الشارع اتغير هنعمل ايه في القرآن؟ نغير شفا جرف نار؟ ما هي هم غيروا الشارع هتعمل ايه بقى؟ ما ينفعش. اذن المساله دي مساله يعني المفروض تاخذ هذا الحيز. ماشي ماشي
موجود مثلا اخر ايه في الصوره يبتدي يربط ما بين ده وده.
ده اسمه اعجاز عددي. ده اسمه اعجاز عددي. في اعجاز عددي، في اعجاز الاعجاز بالظاهر الظواهر الكونيه، كل ده جائز ما دام انه بشروطه. يعني العلماء ما سابوش القصص ديت خرائط لاي واحد يقول بخياله، انما ربنا سبحانه وتعالى راعى كتابه الكريم، وعشان كده العلماء حطوا فيها ايه شروط. الشروط ديت لو كانت موجوده في الكلام اللي انت بتقوله ماشي، ما كانتش موجوده لا خلاص المساله مش هنقبلها منك. سليم زي ما كلمه في واحد مره بعت لي بتاع كده زي ما قال كده على الواتس بيقول لي كلمه نتوفينك مش عارف كلمه ديت الكلمه رقم 63 وده دليل على ان النبي هيموت عند 63 سنه والقصه دي كلها. لما رجعت الايه لقيتها مش 63 وحاجه. سليم لا الايه 63 ولا الكلام اللي بيقوله صحيح، فده كلام كله خرافات. وانت خد بالك من الكلام ده لان الكلام ده اكثر من يثيره الشيعة. الكلام ده اكثر من يثيره الشيعة للتشكيك. انت ليه بقى لما المسألة انت تاخدها دلوقتي كده وسلمت بيها صح، طب بعد شوية لما انت تيجي تفكر شوية كده لو ربنا سبحانه وتعالى يعني هذا واحد وقاعد يفكر بقى وقال لك طب خلاص هما بيقولوا 63 انا هعد الحروف لعلها تكون كده فعلا، فراح عدها وعد الكلمات ما لقاش 63 اللي يحصل عنده ايه؟ يشكك تبقى القرآن ده مش صحيح. فده دي يعني نقطة يعني مشكلة، فالمفروض ان انت تكون فاهم فيها الموضوع ده يعني.
ونحن نعم. نحتاج بالاعجاز العلمي والعدد
ماشي مشكلة،
لكن احنا لا نحتاج
لا نحتاج ما ازاي؟
احنا نوثق يعني
لا خد بالك عشان احنا عندنا مش كنيسة، احنا مش كنيسة. الكنيسة عندها الشرع حاجة والعلم حاجة، احنا عندنا لا، احنا عندنا الشرع والعلم كلاهما ايه شيء واحد. فهمت المقصود؟ احنا ما عندناش في فرق بين العلم وبين القرآن وبين العلم وبين الدين، بل احنا عندنا اكتر من 1200 سؤال للعقل. ده كل دي دليل على اعمال العقل. يا ربنا بيقول لك فكر يا عم، فكر ما تمشيش وخلاص ورا اي حد، فكر ان التفكير هو الصحيح، فكر عشان التفكير ده هو المنقذ، فكر عشان التفكير ده هو اللي يرفع الأمة. وما دمت انت ما فيش وعي ولا في فكر ولا في اي حاجة خالص انت ضايع. فهمت؟ فاحنا محتاجين لهذا، ما فيش حاجة مش محتاجين.
لما ربنا يقول لي يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. انا ما طلعتش وما اعرفش اؤمن بالآية ولا لا اؤمن.
لا من ديت نقطة غير ديت، بتكلم في نقطة غير ديت. طب هو انا طلعت الفضاء طيب عشان اشوف السماء والطريق؟
ما طلعتش، انا مصدق ان لو طلعت صدر ضيق
خالص. ولو ما طلعتش خالص في حياتي ديت قضيه الايمان غير قضيه العلم. قضيه الايمان غير قضيه انا مؤمن بكل ما جاء في القران. هو في حد انسان مؤمن مش مصدق بما جاء في القران؟ لكن مساله العلم لا، انا ممكن اجادلك في العلم سليم، انا اجادلك في العلم، اجادلك في العلم زي ما انا عاوز. ليه؟ لغايه ما تقنعنا واقنعك. وبعد كده انا مش بجادل في القران، انا بجادل في العلم، انا بجادل في العلم اللي اصل الى الحقيقه. فهمت المغزى ازاي؟ فقضيه الايمان مش هي قضيه العلم، قضيه الايمان شيء وقضيه العلم شيء اخر. وكان ماشي تمام، ما فيش مشكله. ده ما ينطق، ده ما تقولش ان انا رجل يعني بعض الناس يقول لك ايه يا عم انا مؤمن الحمد لله انا مش محتاج لده اصلا. لا، نقول لك انت محتاج، حتى لو انا ما تحتاجه لنفسك ستحتاجه ليه؟ الى غيرك. ليه؟ ما انت اصلا انت مش انا لو رجعت لكلامي القديم اللي انا كنت بقول لك، انت قدرك انك امام، قدرك ربنا سبحانه وتعالى جعل في رقبتك رساله. إذا الحانة ديت ما استفدتش أنا بيها فأنا المفروض إن أنا أحملها ليه؟ لغيري ليستفيد بها. فلو كل واحد النهاردة قال أنا مش هتعلم العلم ده عشان مش هيفيدني، وبإذا كل العلوم لا تتعلم، خلاص أنا هيفيدني غير أما أكل وأشرب وخلاص ومعايا فلوس. إنما لا، أنت في رقبتك رسالة، أنا وأنت كلنا كده في رقبتنا رسالة. هذه الرسالة اللي في رقبتي وفي رقبتك وفي رقبت الناس جميعا يجب علي إن أنا أعمل إيه؟ ان انا اتعلم وادعمها بالحجج والبراهين والادله وكل حاجة أدعم كل الرسالة دي عشان أقدر أوصلها للي قدامي صح، عشان اللي قدامي هيفكر بالمنطق أنا معايا حجج المنطق، هيفكر بالعلم أنا معايا حجج العلم، هيفكر بالنظريات والعلم التجريبي أنا معايا علم تجريبي ونظريات وكل حاجة، هديله اللي هو عايزه في سبيل الاهتداء. نعم. سليم؟ نعم. طيب آخر سؤال. يأس.
وهل المسألة تكون بجذورها إن أخذت بجذورها وإن كانت لم
تؤخذ؟ أيوه صح، تؤخذ على هذا المحور. سليم، على أن الفعل الواجب هل المقصود به فعل آخره أم أوله؟ فعل الواجب اللحية واجب، هل المقصود أوله أول الواجب ولا آخر الواجب؟ إذا كان المقصود منها آخر الواجب فيجب على الإنسان أن يعمل إيه؟ ان يتركها للاخر، وما ينفعش انه ياخذ منها ولا شعره، وده مش وارد. سليم، بدليل ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا ياخذون ما زاد على القبضه، والقبضه اصلا مختلف فيها، فمنهم من يقول ان القبضه من تحت الايه، من تحت الدقن، ذقن الانسان اهي من تحتها، ومنهم من قال بانها من تحت الشفه لان دي برضه من الدقن، فقالوا كده وياخذ من تحتها. سليم، لكن كل الذين على اختلاف العلماء بقى، من يقول بوجوبها، من سنيتها، من يقول بكذا وكذا، ايا كان الموضوع فلم يجز احد من العلماء لا قديما ولا حديثا بجزها من جذورها، ما حدش جاز القصه ديت خالص. ياسم، ما حدش قال من العلماء لا قديم فيما اعلم ولا حديث فيما اعلم ايضا بجزها من جذورها، لكن القصة كلها في ان هم يتكلموا عن مسألة الواجب، الواجب اخذ ان ياخذ الانسان منها ويترك منها، هذه المسألة خلاص اضطر، صار مضطرا، صار الانسان مضطرا، لو اجبر صار مضطرا، لو لم يجبر هو سؤاله غير كده، هو سؤاله بيتكلم عن انا مش مجبور ولا حاجة. سليم، مش مجبور ولم اخف من شيء، فهل يجب علي ان انا عملت كده اسم؟ طبعا تأسم. نعم. طيب إلى هذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يسر يا رب لنا كل عسير، وسهل لنا كل صعب، اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.